بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن وقت فضيلة صلاة الظهر، وقد سبق أن ذكرنا أن الحديث في جانبين: مرة في مبتدأ وقت فضيلة صلاة الظهر، ومرة في منتهى وقت فضيلة صلاة الظهر. سبق وقدمنا الحديث عن مبتدأ وقت فضيلة صلاة الظهر، وقد ذكرنا أن وقت فضيلة صلاة الظهر يبدأ بالزوال. حديثنا فعلا في منتهى وقت صلاة الظهر. المشهور بين أصحابنا أن انتهاء وقت فضيلة صلاة الظهر بالمثل، فإذا بلغ الظل مثل الشاخص حكم حينئذ بأن وقت الفضيلة قد انتهى، وقد اختار ذلك جملة صاحب العروة وجملة من المعلقين عليها. السيد الماتن اختار رأيا آخر فقال بأن منتهى وقت فضيلة صلاة الظهر سبعاء الشاخص، منتهى وقت فضيلة صلاة الظهر عبارة عن أربعة أسباع الشاخص. إذا كان المقام مقام أربعة أسباع الشاخص كان ذلك مقتضى وقت فضيلة صلاة الظهر. طبعا هذا المقدار يساوي بلوغ ظل الإنسان تقريبا أو قدمين تقريبا على أي. الكلام فيما يصلح دليلا لمقالة المشهور، ثم ما يصلح دليلا لمقالة السيد الماتن. أما بالنسبة إلى مقالة المشهور فقد يقرب الكلام من خلال الاستناد لجملة من الروايات، أولها موثقة معاوية بن عمار، وهي أو موثقة معاوية عفوا بن وهب، وهي واردة في الباب رقم 10 من أبواب المواقيت، حديث رقم 5. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قام فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، إلى أن يقول: فأتاه ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قام فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس، إلى آخر. يبدو أن تقريب الاستدلال بهذه الرواية مبني على التالي: مبني على أن المقصود ببلوغ الظل قام يعني بلوغ المثل، بمعنى أنه جعل القامة بمثابة الشاخص، فعندما قال بلوغ الظل قام يعني بلوغ ظل الشاخص، فجعل القامة شاخصا وقال بأن المعيار على بلوغ الظل مقدار القامة. مقدار القامة يعني مثل الشاخص، فتكون واضحة الدلالة على مقالة المشهور. أيضا عندنا صحيحة البيزنطي، والتي تقدمت في نصوص الطائفة الثالثة فيما مضى. صحيحة البيزنطي واردة في الباب 8 من أبواب المواقيت، حديث رقم 12. قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر. نفس التقريب الذي ذكرنا بأن يقال بأن هذه الرواية تفيد أن المقصود من القامة قامة الإنسان، فيراد حينئذ بالتحديد صيرورة الظل مثل الشاخص، ومقتضى صيرورة الظل مثل الشاخص يعني صيرورة الظل مثل القامة، والقامة شاخص فيثبت المطلوب. كذلك أيضا صحيحة أحمد بن عمر الواردة في الباب 8 حديث رقم 9: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قام، إلى أن يذهب الظل قام. نفس الكلام، المقصود من القامة أو المتبادر من القامة هي قامة الإنسان، فيراد عندها بالتحديد صيرورة الظل مثل الشاخص لأن القامة شاخص فيثبت المطلوب. أحسنت. طبعا ينبغي الالتفات بأنه هذا هو الذي يمكن تقريبه في الروايات وفقا للبناء على دلالة النصوص المذكورة على المدعى. يلزم حينئذ وقوع تعارض بين نصوص الطوائف الثلاث المتقدمة، وبالتالي لا بد من العمد إلى علاج. لماذا؟ نستذكر نصوص الطوائف الثلاث. كانت الطائفة الأولى من نصوص هذه الطوائف هي التي تضمنت أن مبدأ وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدما بعد الزوال، ولصلاة العصر بلوغ الظل قدمين. مثلا صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق واردة في الباب 8 حديث 11: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم. فإذا هنا أشار بعد الزوال بقدم. عندنا مثلا من الطائفة الثانية وهي النصوص التي تضمنت أن وقت الفضيلة لصلاة الظهر إذا بلغ الظل قدمين والعصر 4، صحيحة الفضلاء حديث 1 و2: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، وقت الظهر بعد الزوال قدمان. فعندنا إذن قدم، وعندنا قدمان، خب، وعندنا أيضا الروايات التي تضمنت التعبير بالذراع والتعبير بالذراعين. فلو قلنا بدلالة النصوص السابقة وهي موثقة معاوية، صحيح البيزنطي، صحيحة أحمد بن عمر التي ذكرنا قبل قليل، لو قلنا بدلالتها على المدعى لزم من ذلك وقوع المعارضة حينئذ بين الطوائف الثلاث، مما يستوجب العمد إلى علاج ذلك. ليش؟ لأن الوارد عندنا عناوين: عنوان القامة، عنوان الذراع، عنوان القدم، فكيف يعالج ذلك؟ سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة لم يتعرض لنصوص الطائفة الأولى ولا الطائفة الثانية، واقتصر في مقام إثبات أن منتهى وقت صلاة الظهر، عفواً منتهى وقت فضيلة صلاة الظهر عبارة عن المثل الشاخص، واستند إلى الروايات التي ذكرت، وأغفل الكلام عن مضمون الروايات الأخرى في الطائفتين الأولى والثانية. وهذا في غير محل، إذ لو قلنا بدلالة هذه الروايات على المدعى للزم حينئذ أن يقال بأنها معارضة للروايات السابقة. أقول أولا الروايات التي استند لها سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه أجنبية عن المدعى تماما. لماذا؟ لأن الروايات التي استند لها سيدنا قد تضمنت التحديد بماذا؟ التحديد بالقامة. لاحظوا مثلا رواية أو صحيحة أحمد بن عمر: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قام. فالحديث عن القامة وليس الحديث عن المثل، ولنا مغزى في التعبير أن الكلام عن القامة أشيل بعد قليل. لو جينا مثلا إلى مثلا رواية البيزنطي: قامة للظهر وقامة للعصر. كذلك أيضا لو كان الكلام حول موثقة معاوية بن وهب سوف نجد عين الكلام السابق، وهو أن الحديث عن عنوان القامة وليس الحديث عن عنوان شيء آخر. طبقا لهذا إذا كان الكلام عن عنوان القامة فبالتالي من أين نستفيد أن المقصود من القامة عبارة عن ظل الشاخص؟ يحتمل احتمال آخر بقرينة الروايات الموجودة في الطائفة الأولى والطائفة الثانية. ولذا أقول إذا كان المقصود القامة على نحو الحقيقة لزم وقوع المعارضة بين الطوائف الثلاث، فيحتاج الأمر إلى علاج، والسيد الخوئي لم يعمد إلى ذكر شيء من علاج. الصحيح أن يقال بعدم وقوع معارضة بين الطوائف الثلاث، وذلك لعدم دلالة الطائفة الثالثة على مقالة المشهور أصلا، تدل على أن تضمنت التحديد بالقامة ولم تتضمن التحديد بالمثل. أقول هذه الطائفة تصلح دليلا على مختار السيد الماتن أطال الله بقاه. لماذا؟ لأننا نقول النصوص تضمنت ذكر ثلاث تحديدات: القدم، تحديد بالقدم أو بالقدمين أو الذراع والذراعين، كما تضمنت أيضا التحديد بالقامة. وعندها المقصود من القامة في المقام هي قامة الإنسان، نقصد بها القامة المتعارفة. وقد ذكروا بأن القامة أو عفوا ذكروا بأن القدم يساوي سبع القامة وفقا لما كان معروفا وشائعا في عصر الأئمة عليهم السلام. والنصوص قد تضمنت تفسير الذراع بالقدمين، النصوص المعتبرة. طيب إذا كان القدم يساوي سبع الشاخص والذراع يساوي قدمان، إذن الذراع يساوي سبع الشاخص والقدم يساوي سبع الشاخص، فالقدمان يساويان سبعي الشاخص. إذن القامة والذراع والقدم ألفاظ تلتقي من حيث المعنى، لأن القدمين يساويان ذراعا خب، والذراع يساوي قدمان، القدمان والذراع يساويان سبع شاخص، فذراعان يعني سبعي شاخص، أربعة أقدام يعني سبعي شاخص. فإذا لو جينا نتأمل الروايات لما يقول وقت الظهر بعد الزوال قدمان، إذا كانت القدم تساوي سبع الشاخص فإذا قدمان تساوي سبعي الشاخص. فقوله وقت الظهر بعد الزوال قدمان إشارة إلى انتهاء وقت فضيلة صلاة الظهر إذا بلغ الظل قدمين، وهو المساوي لسبعي الشاخص. أيضا لما يجي يذكر عليه السلام فيقول مثلا بأنه ذراعان، خب ذراع أو عفوا ذراع، لما يقول ذراع الذراع يساوي قدمان، والقدمان تساويان سبعي الشاخص. فالنتيجة، أو لما يتعرض الإمام يقول قامة، مقصوده ليست القامة التامة وإنما المساوية لسبعي الشاخص. النتيجة أن الروايات في طوائفها الثلاث الأولى والثانية والثالثة كلها مقتضى الجمع فيما بينها هو الالتزام بما ذكره السيد الماتن من أن منتهى وقت صلاة، وقت فضيلة صلاة الظهر إذا بلغ الفيء مقدار سبعي الشاخص، خب عفوا إذا بلغ الظل أربعة أسباع الشاخص. هذا الكلام في الأمر، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول وهو منتهى وقت صلاة منتهى وقت فضيلة صلاة الظهر إذا بلغ الظل سبعي الشاخص. يأتي الكلام بعد ذلك، صار واضح إذن اتضح موجب اختلاف الماتن عن المشهور، وذلك لأن الروايات المستدل بها لمقالة المشهور أجنبية عن قول المشهور، ومقتضى الجمع بين الروايات الطوائف الثلاث الالتزام بما أفاده السيد الماتن كما ذكرنا. يقع الكلام بعد ذلك في صلاة العصر، وبالتحديد في وقت فضيلة صلاة العصر، فذكر أن وقت الفضيلة في صلاة العصر يبدأ من بلوغ الظل سبعي الشاخص. أقول كما سبق وذكرنا بالنسبة إلى صلاة الظهر يأتي الكلام بالنسبة لصلاة العصر، فيقال بأن لها مبتدأ لوقت الفضيلة ومنتهى لوقت الفضيلة. نبدأ بالمبتدأ. مبتدأ وقت فضيلة صلاة العصر قال إذا بلغ الظل سبعي الشاخص. ما ذكره السيد الماتن مخالف لما عليه صاحب العروة والسيد الخوئي، إذ أن السيد الخوئي تبعا لصاحب العروة قد التزم أن مبتدأ وقت فضيلة صلاة العصر هو الزوال، تشترك العصر والظهر في كون مبتدأ وقت الصلاة لهما واحد وهو الزوال، فإذا زالت الشمس ابتدأ وقت فضيلة صلاة الظهر والعصر، إلا أن هذه قبل هذا، يعني إلا أنه ينبغي الالتفات أو التوجه إلى مراعاة الترتيب. المشهور قالوا بأن وقت فضيلة صلاة العصر يبتدأ من بلوغ الظل مثل الشاخص وينتهي إذا بلغ مثله. وفقا لما قدمنا نستطيع أن نقرر أن الأقوال في مبتدأ فضيلة صلاة العصر ثلاثة: قول للماتن وهو أن وقت فضيلة صلاة العصر يبدأ إذا وصل ظل الشاخص سبعي، قول للسيد الخوئي تبعا لصاحب العروة أن مبتدأ وقت فضيلة العصر هو الزوال، قول للمشهور وهو إذا بلغ الظل مثله. عمدة ما يستدل به للمشهور موثقة معاوية ابن وهب التي قرأنا قبل قليل، باب ثمانية من أبواب المواقيت، الحديث رقم 5. نبغاها كان كاملة. أحد تاجها كامل وفي أساس كده. واردة في الباب 10 حديث رقم 5. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامه فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، إلى أن يقول: ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قام فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلى العصر إلى آخره. عمدة ما يستدل به في المقام لمقالة المشهور من أن مبتدأ وقت صلاة مبتدأ وقت فضيلة صلاة العصر هو عبارة عن المثل موثقة معاوية بن وهب التي قرأنا. ليش؟ لدلالتها على أن ما بين القامة والقامتين وقت للعصر. ولا يخفى أن المقصود بالأول المقصود بالوقت هو أول الوقت، والمقصود بأول الوقت هو وقت الفضيلة فيثبت المطلوب، لأنه مرة قال: أتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قام، ومرة ثانية يقول: ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلى العصر. إذن ما بين القامة إلى القامتين ووقت صلاة العصر وهو وقت الفضيلة، فيستفاد من ذلك أن مبتدأ وقت صلاة فضيلة العصر إذا بلغ الظل قام. المانع عن الاستناد لهذا الموثق أمران. الأمر الأول: النصوص العديدة التي تضمنت أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي العصر إذا مضى من الظل ذراعان، ويصلي الظهر إذا مضى من الظل ذراعون. مثلا صحيحة زرارة باب 8 حديث 3 و4 قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قام، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. لاحظوا، هذه الرواية تضمنت كان أن النبي صلى الله عليه وآله يصلي الظهر إذا مضى ذراع، ويصلي الظهر إذا العصر إذا مضى ذراعان. طيب، لا كلام عندنا. عندنا أيضا أدي صحيحة زرارة، عندنا صحيحة عبد الله بن سنان حديث 7 من نفس الباب: كان حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يضلل قام، وكان إذا كان الفيء ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر. شاهدنا، إذن دي الطائفة الأولى التي تضمنت أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي العصر إذا مضى من الظل ذراعان. قدمنا فيما مضى الوجه الذي دعا إلى تأخير أداء صلاة الظهر لحين مضي ذراع من الزوال، وقد ذكرنا أن ذلك بلحاظ النافلة وهو ما يدعو إلى التأخير. لكن ما هو الوجه في تعجيل صلاة العصر قبل المثل؟ هذه الروايات التي تتحدث عن أن صلاة العصر يؤتى بها مباشرة بعد
انتهاء المصلي من صلاة الظهر وقبل بلوغ الظل المثل، ما هو الوجه في تعجيل صلاة العصر قبل المثل؟
لو كان بلوغ المثل هو مبتدأ وقت الفضيلة فكان محتاجا إلى توجيه، مع أن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله كان فعله على تقديم صلاة العصر مباشرة بعد الفراغ من صلاة الظهر، وهذا يلزم أن النبي كان تاركا متعمدا لفضيلة العصر والإتيان بها قبل أوان فضيلتها. فإما أن نقول أن النبي كان مرتكبا أقلا لمكروه أو لخلاف الاستحباب، أو أن نقول بأنه ليس بلوغ المثل ومبتدأ وقت الفضيلة لصلاة العصر. إذن ده المانع الأول. المانع الثاني، وهو عبارة عن النصوص التي دلت على الإتيان بصلاة العصر مباشرة بعد الإتيان من صلاة الظهر ونافلتها وبعد الفراغ من نافلة العصر، باب 5 من أبواب المواقيت. لاحظوا دريح المحاربي حديث 3، قلت لأبي عبد الله عليه السلام متى أصلي الظهر؟ فقال صلي الزوال 8 ثم صلي الظهر ثم صلي صبحتك طالت أو قصرت ثم صلي العصر مباشرة. أو حديث رقم 4، إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر، إلا أن بين يديها سبحة. فقد دخل وقت العصر يعني حتى وإن لم يبلغ الظل المثل. فإذن ما هو الوجه للتأخير في صلاة العصر إلى أن يبلغ الظل المثل؟ لا نجد وجها. هذا عدم وجود وجه كاشف أو موجب للحكم بالتأخير يكشف عن أن مبتدأ وقت فضيلة صلاة العصر ليس هو ماذا؟ بلوغ الظل مثله. لذلك ماذا قال السيد القوئي؟ قال وفقا لما ذكرنا يصح ما التزمه صاحب العروة من أن مبتدأ وقت فضيلة صلاة العصر هو عين مبتدأ وقت فضيلة صلاة الظهر، إلا أن هذه قبل هذا، يعني العمد إلى مراعاة الترتيب ليس إلا ولا أكثر. المستفاد إذن من الطائفة الثانية ظهورها في أن إيقاعها يكون في وقت فضيلتها، فيستفاد أن مبدأ وقت فضيلتها الذراعان وليس ما جاء في كلام المشهور. المتحصل مما تقدم دلالة النصوص على مختار السيد الماتن وكونها أجنبية عن كلام صاحب العروة وعن كلام المشهور. فإذا منتهى وقت صلاة الظهر متى؟ منتهى وقت صلاة الظهر عبارة عن التالي، مبتدأ وقت صلاة الظهر إذا بلغ الظل 7 الشاخص فقد ابتدأ وقت صلاة الظهر، وقت فضيلة صلاة العصر. إلى بلوغه 6 أسباع. كان الكلام فيما تقدم في مبتدأ وقت فضيلة صلاة العصر، والآن الحديث في منتهى وقت فضيلة صلاة العصر. أقول المستفاد من النصوص السابقة سواء في الطائفة الأولى أم الطائفة الثانية عند الحديث عن مبتدأ وقت فضيلة صلاة الظهر هو أن مبتدأ وقت فضيلة صلاة العصر يتحقق بمجرد فراغ المصلي من صلاة الظهر وإتيان بالنافلة. فإذن المستفاد من تلك الروايات، لا بأس أن نقرأ بعض الروايات اللي يمكن أن تكون واضحة في هذا الأمر. راح نقرأ مثلا موثقة سعيد الأعرج واردة في الباب 8 حديث رقم 11. رواية إسماعيل بن عبد الخالق سعيد رواية رقم 17. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت. طيب، هذه الرواية تدل على أن صلاة الظهر لها وقت. نجي مثلا إلى أن يقول في رواية يعقوب بن شعيب إذا كان الفيء ذراعا من فيئك قلت فالعصر، قال الشطر من ذلك. يعني واضح لما يقول له فالعصر يسأل عن تحديد وقت العصر على أساس أن الإتيان بالعصر يكون مباشرة بعد الإتيان بصلاة الظهر. ولو أردنا أيضا أن نطيل فالموارد عندنا كثيرة ومتعددة. مما يمكن أن يستند إليه أيضا في المقام صحيحة الفضلاء واردة في الباب الأول الباب الثامن حديث 1 و2. وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، يعني مباشرة بعد الفراغ من صلاة الظهر يكون وقت فضيلة صلاة العصر قد دخل، فيجوز للإتيان للمصلي الإتيان به. إذن يستفاد من ذلك، التالي يستفاد من ذلك أن منتهى وقت صلاة وقت فضيلة صلاة العصر ليس ما عليه المشهور، وإنما ما عليه الماتن. لماذا؟ لما ذكرنا قبل قليل أن مقتضى الجمع بين النصوص بعضها مع بعض يستدعي الالتزام بهذا المعنى. إذن يتضح من خلال ما قدمنا أن الماتن يختلف عن المشهور وعن السيد اليزدي في مبتدأ وقت صلاة الظهر ومنتهى، في منتهى وقت فضيلة صلاة الظهر، وفي مبتدأ وقت فضيلة صلاة العصر ومنتهى. وإن كان صاحب العروة يلتزم أيضا بأن وقت فضيلة صلاة العصر بعد الفراغ من صلاة الظهر مباشرة. النتيجة التي نصل لها أن النصوص مساعدة لما عليه الماتن وغير ناهضة لما عليه المشهور، فضلا عن السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة. هذا تمام الكلام إذن في وقت فضيلة صلاة الظهر ومنتهى، ووقت فضيلة صلاة العصر ومنتهى، وقد اتضح أن ما عليه السيد الماتن هو المتبع خلافا للمشهور أو لسيدنا الخوئي تبعا لصاحب العروة. هذا تمام الكلام في هذا الأمر. الحديث بعد ذلك في المطلب الذي يلي يأتي إن شاء الله، والحمد لله.